بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في عدده، أي في حكم عدد الطلاق وفي سنته، وهو إيقاعه على الوجه المشروع، وبدعته وهو إيقاعه على الوجه المحرم المنهي عنه. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم خاطب الأمة، أي إذا أردتم طلاقهن فطلقوهن لعدتهن، أي وقتها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: طاهرات من غير جماع. وتقدم قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ويأتي قوله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وسنة الطلاق في حق من تحيض من وجهين: أحدهما من جهة الزمان، وهو أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه أو حاملا، والثاني من جهة العدد، وهو أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. ثم قال تعالى: واحصوا العدة، اضبطوا ابتداءها وانتهاءها للعلم ببقاء زمن الرجعة وغير ذلك. وقال تعالى: والمطلقات، أي المخليات من حبال أزواجهن، يتربصن ينتظرن ويمكثن بأنفسهن بعد طلاقهن 3 قروء، أي أطهار، كما قال أحمد. قال أحمد: هو قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتزوجن حتى تمضي عليهن 3 إلا الإماء، فيمكثن قرأين، لأنهن على النصف من الحرائر عند الأئمة 4 وغيرهم، والقرء لا يتبعض. ثم قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي حال العدة، إن أرادوا إصلاحا، أي إن أرادوا بالرجعة الإصلاح وحسن المعاشرة للإضرار، إلى قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، رفعا لما كانوا عليه في الجاهلية. وابتداء الإسلام يطلق الرجل من غير حصر ولا عدد، كلما قاربت انقضاء العدة راجعها. ثم قال تعالى بعد ذكر الطلقتين: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين، فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلقة الثالثة تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر غير المطلق فيجامعها في نكاح صحيح. فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك يمين لم تحل للأول، لأنه ليس بزوج، أو تزوجت ولم يدخل بها الزوج الثاني ويطأها لم تحل للأول، أو قصد التحليل وصرح بمقصوده بطل النكاح عند الجمهور. ولم تحل للأول وتقدم، فإن طلقها الثاني بعد وطء في نكاح صحيح لم يقصد به التحليل فلا جناح عليهما، أي على الزوج الأول والمرأة، أن يتراجعا، يعني بنكاح جديد، إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته آمنة بنت غفار وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، فتسن مراجعتها لهذا الخبر لأنه طلاق بدعة، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، أي فلا يطلق إلا في الطهر الثاني دون الأول، وهو مذهب مالك وأحد الوجهين عند الشافعية ورواية عن أحمد. فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، فإن طهرت سن أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر. وعند أبي حنيفة رحمه الله وأحمد أنه مندوب، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، أي بعد الطهر الثاني قبل أن يصيبها، فإذا فعل ذلك فهو طلاق السنة، وإن مس ثم طلق فبدعة محرم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. فدل الحديث على تحريم الطلاق حال الحيض أو طهر وطئ فيه، ولمسلم وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن رشد أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي لم يمسها فيه غير مطلق للسنة، أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، ففيه جواز الطلاق حال الطهر ولو كان الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد وغيره، وعن أحمد وغيره المنع لهذا الخبر، فالله أعلم. وجواز طلاق الحامل لزوال العلة التي لأجلها نهي عن الطلاق في حيض أو طهر وطئ فيه، فكذلك الصغيرة والآيسة. وقال علي رضي الله عنه لو أن الناس أخذوا ما أمر الله به من الطلاق، لو أن الناس أخذوا ما أمر الله به من الطلاق ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا، يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا، فمتى شاء راجعها. ولمسلم كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل أي عن الحكم في من طلق في الحيض قال أما إذا طلقت مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، أي أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها. وإن كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وحرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. فدل على تحريم الطلاق في الحيض وعلى وقوع الطلاق وإبانتها بالثلاث، وهو مذهب جمهور العلماء. وله أي لمسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الطلاق أي حكمه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مدة خلافته وسنتين من خلافة عمر، وظاهر كلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك، طلاق الثلاث واحدة، سواء كان الطلاق في مجلس واحد أو بكلمة واحدة أو كلمات. فقال عمر رضي الله عنه بعدم بعدما مضى صدر من خلافته وتتابع الناس على إقاع الثلاث إن الناس قد استعجلوا في أمر وهو إيقاع الثلاث معا كان لهم فيه أنات، أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة، فلو أمضيناه عليهم أي ألزمناهم الثلاث لما رآه من الأمور التي ظهرت والأحوال التي تغيرت، وفشو إيقاع الثلاث جملة بلفظ لا يحتمل التأويل، وصار الغالب عليهم قصدها فأمضاه عليهم أي ألزمهم الثلاث. قال ابن القيم: لم يخالف رضي الله عنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما كان في عصر الخليفة الراشد، ولا ما صدر في أول عصره، بل رأى رضي الله عنه إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم، وتابعه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيدوا رأيه لما علموا أن إرسال الثلاث حرام وتتابعوا فيه. وللنسائي رضي رحمه الله برواة كلهم ثقات عن محمود بن لبيد عن أبي رافع الأنصاري، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث عنه أحاديث. قال البخاري: له صحبة وكان من العلماء، مات سنة 96. قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، يعني في مجلس واحد، فقام غضبان كراهة لما أوقعه، ثم قال: أيلعب بكتاب الله؟ يريد آيات الطلاق في سورة البقرة، وأن المأذون فيه تطليقة بعد تطليقة، وحكمته لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأنا بين أظهركم، أي فكيف يكون التلاعب به بعدي؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ فدل الحديث على أن جمع الثلاث التطليقات بدعة محرم، ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه لا بعد رجعة أو عقد، ولو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد. وروى سعيد بن منصور عن أنس روى سعيد بن منصور عن أنس أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره ضربا. ولا ريب أن طلاق الثلاث في مجلس واحد في وقته صلى الله عليه وسلم واحدة. وروى أنه قال لركانة وروي أنه قال لركانة: قد علمت فراجعها، وهو مروي عن علي وابن مسعود وغيرهما وأصحاب ابن عباس وبعض أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد، ولم تجمع الأمة على خلافه. وأفتى به الشيخ لما فشى التحليل وأيده بما هو معلوم عنه رحمه الله. وذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء إلى أن الثلاث تقع ثلاثا لإلزام عمر رضي الله عنه بذلك عقوبة ومتابعة الصحابة له كما تقدم. وقال ابن القيم رحمه الله: لا ريب أن هذا سائغ للأمة، أن يلزموا الناس ما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا به رخصة الله عز وجل وتسهيله، بل اختاروا الشدة والعسر، فكيف بأمير المؤمنين وكمال نظره للأمة وتأديبه لهم؟ ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه. وعمر رضي الله عنه لم يقل إن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة يكفهم به عن التسارع إلى إيقاع الثلاث، لما علم أن تلك الأنات والرخصة نعمة من الله على المطلق ورحمة به، وأنه قابلها بضده حال بينه وبينها، وألزمه ما استلزمه من الشدة والاستعجال. وهذا موافق لقواعد الشريعة، بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدرا وشرعا. وتقدم أن في فصل أركان النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وروي عن عبادة مرفوعا: لا يجوز اللعب في ثلاث، وذكر الطلاق. وقال: فمن قالهن فقد وجبنا. فدل الحديث على وقوع الطلاق من الهازل، وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، واختاره الشيخ وغيره، وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به. وإن قال كنت هازلا، قال ابن القيم: طلاق الهازل يقع عند الجمهور، وهو المحفوظ عن الصحابة والتابعين، وكذلك نكاحه صحيح كما في الحديث: ثلاث هزلهن جد الحديث، وهو قول عمر وعلي وغيرهما وأحمد وأصحابه وطائفة من أصحاب الشافعي، وهو مذهب مالك وعليه العمل عند أصحابه. وذلك أن الهازل قاصد للقول، مريد له مع علمه بمعناه وموجبه، وقصد المعنى المتضمن للمعنى، قصد لذلك المعنى لتلازمهما، وليس للعبد مع تعاطي السبب ألا يترتب عليه موجبه. ولا يؤمن مطلق أن يقول كنت في قولي هازلا، فيكون في ذلك إبطال لحكم الله عز وجل وتلاعب به. وصريحه لفظ الطلاق: وطلقتك وطالق ومطلقة. وإن نوى بطالق من وثاق ونحوه، أو صرف لفظه إلى ممكن قبل قوله إذا كان عدلا. واختار الشيخ أنه يقبل حكما، وهو رواية عن أحمد، إلا في حال غضب أو سؤالها الطلاق، فلا يقبل قولا واحدا. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق. وقال الشيخ: يجب أن يفرق بين قول الزوج لست لي بامرأة وبين قوله ليست لي امرأة، وبين قوله إذا قيل ألك امرأة، لأن الفرق بينهما ثابت وصفا وعددا، إذ الأول نفى نكاحها، ونفي النكاح عنها كإثبات طلاقها يكون إنشاء ويكون إخبارا، بخلاف نفي المنكوحات عموما فإنه لا يستعمل إلا إخبارا. وإن كتب صريح الطلاق ونواه وقع عند الجمهور، وقال مالك وأشهد عليه، وإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي أو أقرأ ما كتبه وقال لم أرد إلا القراءة، قبل كلفظ الطلاق إذا قصد به الحكاية ونحوها.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.